قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخي الكريم، تبين لنا في الصفحة السابقة أن المشركين ليسوا أهلا لرسالة الله وأنهم غير مستعدين لقبول الهداية، وعلمنا أن الهدى والضلال من الله وأن الضلال له أسباب. واليوم تنقشع السحب ليظهر لنا الحق واضحا جليا، ويندحر الباطل أمام ضياء الإيمان الذي تبدو علاماته على محيا صاحبه، انشراح في الصدر لقبول تعاليم الله وقرآنه، وسهولة في أداء ما فرض الله وما أحب، فجوارحه تذعن لأوامر قلبه فتسجد وتصوم، وعينه تسمع أمر ربها فلا تنظر إلا لما يقربها من الله. وأما علامة من أضله الله فهي ضيق في الصدر من كلمة التوحيد لا إله إلا الله، حتى إنه من شدة ضيقه بها لا يصل إلى درجة الاختناق، شأن الذي يصعد في السماء. وكما جعل الله قلب من أضله ضيقا حرجا، كذلك يجعله مستودعا يقف أمام مهب إغواء الشيطان، يقبل وسوسته ويودعها قلبه فيغويه ويصده عن سبيل الله. وإن أردت أيها الإنسان أن تؤوب إلى رشدك وتعود إلى طريق الفلاح، فها هو كتاب ربك أمامك، قد وضح الله فيه الآيات وحدد لك فيه منهج الاستقامة الذي يرضيه. فإن قبلته وسرت على دربه وصلت إلى دار السلام بسلام، فكلما سلمت من آفات الاعوجاج في الدنيا فقد أفضيت إلى مستقر آمن. أخي المشاهد الكريم، إن الله ينعى على الجن إغواءهم للإنس ويحذرهم مغبة عصيانهم. يوم يحشرون جميعا فيقال للجن قد استكثرتم من إغواء الإنس وإضلالهم، فإياك أخي أن تحمل إثم الناس وأوزارهم على ظهرك يوم القيامة، وحذار أن تكتب عند الله من المضلين لأنك روجت صنفا يغوي الناس. فيا أيها المزينون طريق الشر والباطل، تذكروا أنكم تحاربون ربا جبارا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ويا من زينت له نفسه طريق المنكر، تذكر أن الله مطلع عليك والأمل ما زال مفسوحا أمامك، فابدأ بنفسك منذ اليوم واحملها على التقوى، واحرص أن يكون ذلك صاحبا لك في قبرك من عمل صالح أو صدقة جارية تتركها خلفك، أو رجل اهتدى على يديك فيدعو لك وتكتب أعماله في صحائفك ما دام على قيد الحياة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون
نأتي الآن إلى الصفحة القرآنية نجري عليها تطبيقاتنا العملية أولا انتبه لصفة الهمس لحرف الشين في كلمة يشرح الشين تحتاج إلى همس والحاء تحتاج أيضا إلى همس تقرأ هكذا يشرح المثال التالي لاحظ حكم الإدغام بغنة عند قوله تعالى ومن يريد تسقط النون من اللفظ ولذلك هي رمادية اللون ونقف بغنة على حرف الياء الذي بعدها ولذلك لون باللون الأخضر ولكن احذر من تشديد حرف الياء يقرأ هكذا ومن يريد لاحظ بعد ذلك صفة القلقلة لحرف الدال وإياك أن تتبع هذه القلقلة بهمز فهو خطأ شائع أي هكذا يريد هذا خطأ صوابه أن تقول يريد تأمل اللام الشمسية في كلمة السماء لونت بالرمادي لأنها لا تلفظ بعدها مباشرة المد المتصل في نفس الكلمة اجتمع حرف المد والهمزة في كلمة واحدة يمد 5 حركات وجوبا ولذلك هو أحمر اللون إشارة إلى زمن وموقع المد المثال التالي الراء المرققة في كلمة الرجس كذلك يجعل الله الرجس الراء مرققة لأنها مكسورة بعدها حرف الجيم لون بالأزرق الفاتح إشارة إلى صفة القلقلة الرجس تأمل حكم الإخفاء عند قوله تعالى مستقيما قد التنوين وبعده حرف القاف التنوين نقف عنده بغنة زمنها حركتان ولذلك هو أخضر اللون إشارة إلى موقع الإخفاء والغنة والقاف لا تحتاج إلى شدة أبدا يقرأ الحكم هكذا مستقيما قد وانتبه إلى صفة القلقلة لحرف الدال الذي لون باللون الأزرق الفاتح قد انتبه أخي القارئ عند قراءة كلمة وهو وليهم انتبه أن تخطئ في كلمة وهو فالهاء مضمومة وليست ساكنة، فلا تقل وهو بل وهو وليهم. المثال التالي صفة الهمس لحرف الكاف في كلمة استكثرتم، استكثرتم، يجري النفس معها لتتقوى وتتوضح. بعدها مباشرة الإدغام الشفوي عند قوله تعالى قد استكثرتم من، ميم ساكنة أدغمت بالميم المتحركة التي بعدها، نتج منهما ميم مشددة تحتاج إلى غنة زمنها حركتان، ولذلك هي خضراء اللون في مصحف التجويد إشارة إلى موقع الغنة، تقرأ هكذا قد استكثرتم من الإنس. ويسمى هذا الإدغام أيضا إدغاما متماثلا. اقرأ كلمة وبلغنا، وبلغنا، ولاحظ صفات الترقيق والتفخيم للحروف، فالباء واللام حرفان مرققان، والغين حرف مفخم، والنون بعدها حرف مرقق، تقرأ هكذا وبلغنا، وبلغنا. انتبه إلى صفة الهمس لحرف الثاء في كلمة مثواكم، مثواكم، ولاحظ كيف يجري النفس مع حرف الثاء ليتقوى ويتوضح مثواكم. المثال التالي عن حكم الإقلاب، لاحظه عند قوله تعالى بعضا بما، بعضا بما، يقلب التنوين إلى ميم إذا جاء بعده باء، نقف عند الميم بغنة زمنها حركتان ولذلك هي خضراء اللون، بعضا بما. انتبه أخي القارئ إلى كلمة يأتيكم، يأتيكم، واحذر من إشباع كسرة حرف التاء حتى لا تصير ياء، فتقول هكذا يأتيكم، هذا خطأ شائع، والصواب يأتيكم، يأتيكم. تأمل كلمة الحياة، الحياة، ولاحظ هذه الواو الرمادية، واعلم أنها رمادية إشارة إلى عدم نطقها، الحياة، فهي من زيادة الرسم العثماني. الكلمة التي بعدها مباشرة الدنيا، الدنيا، لامها الشمسية لا تلفظ أبدا ولذلك هي رمادية اللون. ثم لاحظ في نفس الكلمة كيف جاءت النون ساكنة وبعدها حرف الياء، ولكننا لا نسمي الحكم هنا إدغاما بل هو إظهار شاذ، لأن الإدغام لا يقع إلا في كلمتين، فلا نقول الدنيا، والصواب الدنيا. تأمل حرف النون المشدد في كلمة أنهم، أنهم، ولاحظ كيف لون بالأخضر لأنه يحتاج إلى غنة زمنها حركتان. اقرأ قوله تعالى ذلك أن لم يكن ربك، ذلك أن لم يكن ربك، ولاحظ حكم الإدغام بلا غنة في كلا الموضعين، الأول ألم، ألم، النون الساكنة وبعدها حرف اللام، تسقط النون من اللفظ ولذلك هي رمادية وتشدد اللام التي بعدها، والحالة نفسها عند قوله تعالى يكون ربك، يكون ربك، تسقط النون من اللفظ لذلك هي رمادية اللون ويشدد الحرف الذي بعدها وهو الراء في هذا الموضع، يقرأ الإدغام بلا غنة بهذا الشكل ألم يكن ربك، ألم يكن ربك. وأخيرا انتبه إلى تفخيم الألف في كلمة القرى، القرى، فخمت لأنها مسبوقة بحرف مفخم. والآن إخواننا المشاهدين ننتقل بكم من فن الترتيل إلى جودة التأويل. يقول الله تعالى في هذه الصفحة التي بين أيدينا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كلما ارتقت البشرية في علومها الكونية تكشف لها من آيات الله الباهرة التي تفحم العقول وتبهرها. والقرآن هو معجزة على مدار الأيام، وكلما تقدم العلم كشف عن جانب من جوانب إعجازه. ومن تلك الكشوفات الآية التي بين أيدينا، فهذه الآية تشبه حالة المعرض عن هدي الله بحالة الصاعد في السماء، ووجه الشبه بينهما ضيق الصدر، فالكافر يضيق ذرعا من النور الذي يكشف ظلمته، والصاعد في السماء يضيق صدرا من نقص الأكسجين. فقد أثبتت الدراسات الحديثة أن الإنسان إذا ارتفع فوق سطح البحر ما بين 10,000 قدم و16,000 قدم فإنه يرتفع ضغطه لتوفر أجهزة الجسم حاجة الجسم من الأكسجين. أما إن تجاوز الإنسان هذه المسافة فإن أجهزة الجسم لا تفي بغرضها في هذا الارتفاع المفاجئ، فما الذي يحصل؟ تظهر أعراض في مقدمتها ضيق الصدر الذي وصفته الآية. وحتى يصف الله هذه الحالة فقد قال ضيقا ولم يقل ضائقا للمبالغة في وصف ضيق الصدر، ولم يكتف السياق بوصفه ضيقا بل أتبعه بحرجا التي تعني ضاق ضيقا شديدا ليؤكد لنا معنى الضيق. ففي الحرج من معنى شدة الضيق ما لا يفيده لفظ ضيق. وحتى تتصور هذه الهيئة وهذا الألم الذي يعانيه المرتقي عبر لك عنه بقوله يصعد ولم يقل يصعد، لنلمس هذا التكلف في الصعود وأنه ليس بالسهل بل فيه كد ومشقة، وكذلك قبول تكاليف الإيمان لمن أضله الله فيها كد ومشقة لا تحتمل له. ويقول تعالى أيضا وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. انظر أخي الحبيب إلى هذا التناسق في أساليب العرض الذي في القرآن، فصور القرآن ألفاظه تأخذ بيدك لتضعك أمام المشهد وكأنك تشاهد عرضا. ألا ترى كيف ناسق الله بين عبارتي الصراط المستقيم والآيات؟ لاحظ ذلك في الآية السابقة وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. فالصراط هو الطريق المستقيم، ووصفه بقوله مستقيما ليبين لك أنه خال من العوج، والكلمتان مستعارتان للعمل الموصل إلى رضا الله. ثم أتبعهما بقوله آيات أي آيات القرآن، ولكن موقعها مع لفظ الصراط المستقيم فيه رشاقة لأن فيه تورية بمعنى الآيات اللغوي، وهو العلامة التي يهتدي بها السائر وترشد الضال في مسلكه وطريقه. فكانت آيات القرآن ترشد الضال والتائه كما ترشد العلامة الضال في الطريق.